ننتقل الآن إلى المحاور الأساسية لعلم أصول الفقه بمثابة التقسيم الإجمالي لهذا العلم. هذا العلم أيها الإخوة الكرام يبحث في أربعة محاور، وهذه المحاور تستخرجها من التعريف إذا أضفت له الثمرة. قلنا في التعريف: معرفة أدلة الفقه إجمالا. إذن المحور الأول الأدلة، وكيفية الاستفادة منها اللي هي دلالة هذه الأدلة. إذن المحور الثاني الدلالة. المحور الثالث قال: وحال المستفيد، المستدل الذي يباشر الاستدلال بهذه المسائل. إذا وجد دليل ووجدت دلالة صحيحة وكان المباشر لهذا الاستدلال أهل للاستدلال، مستدل مؤهل، فإن هذا ينتج لنا إيش؟ حكما، وهو المدلول. والعلماء في أصول الفقه يقدمون الكلام على المدلول الذي هو ثمرة العلم، المدلول اللي هو الحكم يقدمونه في أول المسائل، وهو ثمرة هذه المكونات. واضح؟ وبحثهم في المدلول اللي هو في الحكم بحث تفصيلي ولا إجمالي؟ إجمالي. يعني الأصولي لا يبحث لك عن حكم التورق وحكم الزواج المسيار وحكم الزواج المنتهي بالطلاق المنتهي بالتطليق، تمام؟ أو حكم الزواج بنية الطلاق أو حكم التأجير المنتهي بالتمليك أو غير ذلك مسائل. لا، هذا ليس بحثا أصولي، هذا بحث فقهي، لكنه يبحث لك إذا قلت إن هذا واجب، ما معنى الواجب؟ ما أقسام الواجب؟ ما هو المستحب؟ ما هو المباح؟ ما هو المندوب؟ إلى آخره. واضح؟ طيب، هذه المحاور الأصولية الأربعة تمثل مكونات معادلة الحكم الشرعي. معلش أدخلكم في مصطلحات كذا مبسطة حتى نقرب المعلومات، يعني يمكن إيش معادلة الحكم الشرعي وكذا. نحن نقصد أن تصل إليك المعلومة بقالب يكون فيه سهولة ووضوح. أي حكم شرعي في أي مسألة من مسائل الفقه لا بد فيه من أربع مكونات، لا بد فيه من أربع مكونات، هذه معادلة الحكم الشرعي سميها. طيب، عندنا لا بد من وجود دليل، ما يمكن تأتينا بحكم من غير دليل، صح ولا لا؟ إذن لا بد من وجود دليل ومن وجود وجه دلالة اللي هو الدلالة، تمام، ومن وجود مستدل مؤهل لإجراء هذه المعادلة، ثم هذه المعادلة نتيجتها إيش؟ الحكم الشرعي. خلاص، نقول مدلول، عفوا، نقول دليل زائد دلالة يساوي إيش؟ حكم. لا، مو زائد، المستفيد هو اللي يطبق المعادلة. خلاص، عندنا هذه المعادلة، هل هي معادلة حسابية؟ طلع آلة حاسبة، تعال هذا أمر دخله الآلة، الأمر يقتضي الوجوب، طق، إذن هذه المسألة واجبة المعادلة. هل أنا أقصد المعادلة أن أقرب لك قضية الاستدلال، وإلا فلا تظن أبدا أن عملية الاستدلال بهذه البساطة، والله معادلة وطق في الرياضيات، ولا ممكن ندخلها إلى الحاسب الآن يقول جزاك الله خير هذه الأدلة وهذه قواعد أصول الفقه، يلا أعطينا الأحكام، هذا غير ممكن. ولهذا العلماء بحثوا في أصول الفقه حال المستفيد، لأن جزء من قضية الدلالة، كلمة الدلالة هذه، نحن نقول دليل زائد دلالة، كلمة الدلالة هذه يدخل تحتها ممكن حصيلة 20 سنة من الدراسة والتحصيل. كيف؟ العلوم عموما لا بد فيها من أمرين: القواعد وإيش؟ والقرائن. القواعد وإيش؟ والقرائن. يعني لما تيجي تقول الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة يحفظها الطالب اللي في المتوسط، الأمر يقتضي الوجوب، هل معنى هذا أنه يتساوى مع الإمام أحمد رحمه الله حينما يأتي أمر من أوامر الشريعة يبلغ الإمام أحمد ويبلغ هذا الولد اللي في المتوسط، هل يستويان في ذلك في معرفتهم بحكم هذه المسألة؟ قطعا لا. ليش؟ لأن القضية ليست معادلة رياضية 1+1=2، بل لا بد من معرفة إيش؟ الأدلة والقرائن. يعني كلمة دليل زائد دلالة، الدليل في واحد يحفظ عمدة الأحكام ويجي ويحاول يستنبط ويجتهد بناء على حفظه ل420 حديث، وفي واحد اللي عنده كم حديث عمدة الأحكام؟ 400 حديث، صح؟ خليه 400 عشان نحذف الكسر. الإمام أحمد رحمه الله سئل: أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث؟ قال: لا، فوضى هي الفتوى، تروح تفتي وانت ما تحفظ إلا 100,000 تقوم تفتي الناس في دين الله؟ قال: لا. قيل: أيفتي الرجل وهو يحفظ 200,000 حديث؟ قال: لا. قيل: أيفتي الرجل وهو يحفظ 300,000 حديث؟ قال: لا. قيل: أيفتي الرجل وهو يحفظ 400,000 حديث؟ قال: أرجو أرجو. فكان يعني ذهنه طيب وعنده ملكة يحفظ 400,000 حديث، فقال ما واحد أرجو. بعدين ترى 400,000 حديث عندهم ما هم معناها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حدثنا فلان قال حدثنا فلان بسنده. ولما نسمع الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث ما معناها يحفظ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ لا، 1,000,000 حديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها أيضا آثار الصحابة. وهذه مسألة لا يكاد يعرفها كثير من طلبة العلم اليوم. يعني لو قلت لكم، سامحوني، لو قلت لكم: هل فيكم أحد يحفظ لنا 3 من آثار الصحابة بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطينا إياها؟ يمكن الواحد يجيب لي 3 عن ابن عمر من الموطأ، يصير خلاص سند واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر، ممكن. لكن الإمام أحمد رحمه الله لما يحفظ 1,000,000 حديث يدخل في ذلك آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يحفظون آثار الصحابة بالإسناد. نحن الواحد الطالب المجد المجتهد اللي يعني مقطع نفسه في طلب العلم، إذا حفظ يحفظ الحديث المرفوع، صح ولا لا؟ أما أنه يحفظ آثار الصحابة متون، خلينا من الأسانيد، متون آثار الصحابة، فهذا أقل من القليل إن وجد، صح ولا ما هو صح؟ تمام؟ ثم يجي يقول لك: والله يا أخي الإمام أحمد يقول في هذه المسألة كذا ولم يبلغه الدليل، وقوله مرجوح والصواب كذا، والإمام مالك قال كذا وهذا خلاف الأدلة الشرعية ومصادم للنص، والصواب كذا. موجود ولا موجود؟ طالب في الكلية في المستوى الثاني راسب في 3 مواد يقول هذا الكلام، موجود صحيح والله، وللأسف الشديد. ويظن بعض الناس أن هذا يعني يربى والله على أنه إيش، أنه يحكم عقله وفهمه، والله المستعان. وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ كتابا مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، يقرأ هذا الكتاب ويدمن قراءة هذا الكتاب، وهو كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، لمن؟ للإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله. كتاب نفيس ومهم جدا لطالب العلم حتى يعرف قدر السلف ويعرف قدر نفسه، لأننا نبتلى ونؤتى من جهتين. يعني كثير من طلبة العلم يؤتى من أحد جهتين، إما أنه لا يعرف قدر الأئمة والسلف، أو أنه لا يعرف قدر نفسه، يحسب أنه لما وصل كتاب الزكاة في عمدة الأحكام أنه يحق له أن يجتهد اجتهادا جزئيا في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة، تمام، ما يعرف قدر نفسه، أو أنه لا يعرف أقدار الأئمة وقدر السلف، فيجي يبحث في المكتبة الشاملة ويطقطق في الجهاز ويقول هذا الحديث أعله ابن المديني وأعله أحمد، والصواب خلاف ذلك وليس بمعلوم، وما هكذا تعل الأخبار، تمام، عشان يعرف يستخدم المكتبة الشاملة. وهذا موجود، والله المستعان. طيب، على كل حال، إذن عرفنا معادلة أصول الفقه، عندنا دليل زائد دلالة يساوي إيش؟ حكم. والمعادلة هذه تحتاج آلة حاسبة، هذه المعادلة تحتاج لتطبيقها تحفظ 400,000 حديث خلاص، وتفني عمرك في طلب العلم حتى يعني دببت للمجد والسعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت لاعقه، لن تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذا يحتاج كما قال الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سواء بك عن تفصيل ببيان ذكاء وحرص واستبار وبلغة وصحبة أستاذ وإيش وطول زماني. الأئمة هؤلاء كانوا يرحلون يطوفون الدنيا، تمام، وما يجي في بعد 2-3 سنوات من طلبه للعلم يبدأ يرجح ويفتي الناس، لا لا، الإمام أحمد طاف الدنيا مرتين كما يقول ابن الجوزي، طاف الدنيا مرتين لجمع المسند، تمام. ويسأل عن كثير من المسائل، يقول حتى مسائل والله أظن لو تعرض على طالب في المتوسط يقول هذه واضحة، هذه حكمها كذا، يقول لا أدري، يقول أجبن عنها، أجبن عن الجواب، يقول لا يعجبني، وإذا أراد أن يحكم فيها قال أكرهه، ما يقول حرام. بعضهم يقول هذا حرام 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 حرام، تمام. الإمام أحمد نفس المسألة يسأل عنها يقول والله أكرهه لا يعجبني. هذا تعظيم الشريعة ومعرفة عظمة هذا العلم وعظمة هذا الفقه. وفيه كتاب للشيخ صالح العصيمي اسمه إيش؟ تعظيم العلم. تعظيم العلم، ينبغي لطالب العلم أن يعظم العلم، والخوض في مسائل العلم ليست قضية إيش كل من أراد أن يشارك فيها يكون له رأي، والله يا أخي أعطينا رأيك، شارك معنا جزاك الله خير. لا، ليست القضية هكذا. إذا كنت من أهل العلم والله حفظت 400,000 حديث، خلنا من 400,000، خلنا على 100,000 يا شيخ. وبعد بعض الناس يقول أن الأصوليين شددوا في شروط الاجتهاد وأتوا بشروط تعجيزية في الاجتهاد، وتلقى إيش الشروط التعجيزية هذه؟ يقول لك حفظ حديث الأحكام ويقدرونها بنحو من سنن أبي داود مع معرفة الصحيح منها من الضعيف والناسخ من المنسوخ، والدراية بآيات الأحكام، هذه بالنسبة له شروط تعجيزية. طيب الإمام أحمد لما سئل وقال 400,000 قال أرجو. الأصوليون ما عقدوا شروط الاجتهاد ولا أتوا بشروط تعجيزية، بل بالعكس لو نظرت في كتب السلف يمكن لوجدت شيء أعظم من هذا. فالمقصود الاجتهاد ليس منزله يعني كل من أراد أن يشارك فيها فإنه يشارك فيها، وأنا أردت التنبيه على هذا لسبب، لأني لما أقرب لك المعلومة وأقول لك معادلة أصول الفقه دليل زائد مدلول، دليل زائد دلالة يساوي مدلول، ينبغي أن تعرف أنه ما المقصود، ليس المقصود بذلك أن عملية الاستنباط عملية حسابية سهلة، تمام، وإنما المقصود بذلك أن تفهم تقريب إيش هذه المسألة. طيب، أول محور في محاور هذا العلم وهو الحكم أو المدلول،